أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن عرفنا ما ذكر من الأقوال وبينا أن صدق الأكل هو موجب للإفطار، لا بأس من أن نعرف متى يصدق الأكل ومتى لا يصدق. مما لا إشكال ولا ريب فيه أنه إذا أدخلت حقنة أو مغذي إلى الوريد ففي مثل هذا الحال لا إشكال أنه لا يصدق الأكل، وعليه لا يكون مفطرا، لأننا نحن عرفنا أن المسألة لا تتعلق بكونه مغذيا للبدن، يعني لم نقبل القول بأن الإفطار يتبع حكمة الأكل والشرب، وإنما يتبع الأكل والشرب. فإذا بنينا على ذلك فلا يكون هذا مفطرا، يعني جعل أو وضع المغذي في البدن يعني في الوريد. كما أنه لا إشكال ولا ريب فيه أنه إذا وصل الشيء المعدة من خلال الفم لا إشكال ولا ريب فيه أنه يصدق عليه الأكل، فمن جعل شيئا في فمه ثم ابتلعه إلى بطنه إلى معدته يكون ذلك من الأكل بلا إشكال ولا ريب فيه، وبالتالي يكون مفطرا. المرحوم السيد الحكيم في المستمسك وسع هذا الأمر، يعني لم يقل بأنه بخصوص ما يدخل من خلال الفم، وإنما بنى على أن العرف يرى صدق الأكل بما كان من خلال الحلق، مع قطع النظر عن أنه من أين يدخل الحلق، إنما جعل المناط والمعيار كأنه هو دخول الحلق، حيث ادعى الظهور عرفا في ذلك. والإنصاف أن هذا الكلام في غير محله ومشكل، كيف وهو نفسه رحمة الله عليه استشكل على من يدعي صدق الأكل على ما يدخل من خلال الأنف، قال بأن هذا خلاف حقيقة الأكل، لأن الأكل متكون بالفم، وأن هذا الدخول إلى المعدة من خلال الأنف قد يصدق عليه الأكل، ولكن صدق الأكل عليه من باب المسامحة وليس من باب أنه جار وصادق على حقيقته، يعني لا يصدق الأكل بحسب حقيقته على ما ينزل من الأنف، فهو قال هذا الكلام. ولكن رجع فاستثنى، طبعا هو عندما ذكر هذا الكلام ذكره في مقام الإشكال الذي يورد على صاحب العروة، باعتبار أن صاحب العروة اعتبر أن المدار هو الأكل والشرب، فهو في مقام بيان الاعتراض على هذا الأمر بين أن الصدق العرفي يكون في خصوص ما كان من الفم دون غيره، وبالتالي فهو بالحقيقة أجاب عن هذا الأمر. ولكن على كل حال هو بعد ذلك ادعى ظهور العرفي بصدق الأكل في كل ما يكون داخلا من خلال الحلق. على أي حال، إذن السيد الحكيم لا مجال للالتزام بما التزم به من هذا الظهور العرفي الذي ادعى. السيد الخوئي رحمة الله عليه كأنه تابع السيد الحكيم في هذا الأمر، حيث ذهب أيضا إلى أنه عرفا هو كذلك، يعني أن العرف يرى أن ما كان داخلا إلى الحلق من أي طريق كان هذا يكون صادقا عليه عنوان الأكل، بل ربما زاد على ذلك أنه حصر صدق الأكل بما ينزل من خلال الحلق، ما ينزل إلى المعدة من خلال الحلق. هذا الكلام منه خب يرد فيه ما تقدم من كلام السيد الحكيم أو في جواب السيد الحكيم. هذا من أين لنا؟ دعوة الظهور العرفي في ذلك دعوة مشكلة. خب إذا تعدينا الظهور العرفي فما هو الوجه في أن نقول كل واحد من هذه الأمور، يعني سواء كان من الفم أو من الأنف أو من الأذن أو أمثال ذلك، كله يكون موجبا لصدق الأكل؟ بل زاد على ذلك أن حصر، كما قلنا حصر كأنه صدق الأكل بخصوصي، وجعل المناط هو ما يكون داخل الحلق، حتى لربما يشم منه أنه حتى لو لم يصل إلى المعدة، لربما يمكن أن يشم من كلامه حتى لو لم يصل إلى المعدة، فكل ما وصل إلى الحلق يكون مصداقا للأكل ويصدق عليه الأكل. هذا ما يمكن أن يستفاد من السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقد استشهد على ذلك بصحيحة علي بن جعفر التي تقول: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقة فلا بأس. استشهد عليه بهذا الحديث، حيث أن الإمام عليه السلام قال: إذا لم يدخل حلقة فلا بأس، فكأنه فإذا دخل الحلق حينئذ يكون فيه البأس ويكون مفطرا. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. والإنصاف أن كلام السيد الخوئي أيضا بغير محله. قلنا أما بالنسبة للأمر الأول وهو أنه الظهور العرفي بصدق الأكل على ما يدخل إلى المعدة، فهذا لا وجه له، لأنه صحيح قد يقال عنه أنه أكل من أنفه أو أكل من أذنه أو أمثال ذلك، ولكن لا يكون ذلك من باب الحقيقة، إنما من باب التسامح، باعتبار أن الغاية من الأكل هو أن يصل إلى البدن ويكون غذيا، فيحصل من باب أنه تحصل الغاية لا من باب أنه هو بحد ذاته يصدق عليه الأكل والشرب. نعم، غاية الأكل وهو وصول الطعام إلى الإنسان والتغذي به أو وصول الشراب وذهاب الجفاف عنه وأمثال ذلك، هذه تكون كغاية، فقد يصح أن يقال أنه يصدق عليه الأكل، ولكن هذا صدق الأكل صدقا تسامحيا وليس صدقا حقيقيا. هذا في أصل المطلق. يزيد عليه الإشكال أنه من أين لنا حصر هذا الأمر بخصوص ما إذا كان من الحلق دون غيره؟ من أين لنا هذا الأمر؟ لو افترضنا أنه صدق الأكل على ما يدخل من الأنف وعلى ما يدخل من الأذن، ومن أين لنا أن هذا محصور به؟ بل إذا كان إذا صدق على ما يكون من الأنف أو من الأذن بلحاظ الغاية التي تترتب عليه وهو تغذية البدن وتقويته، فليكن ذلك من غيرهما أيضا. فلو أدخلنا الطعام إلى المعدة ولكن من خلال البطن، يعني دون الحلق، فلم يمر بالحلق، من أين لنا أن ننفي أن يكون هو ظاهر صدق الأكل عليه؟ من أين لنا أن ننفي هذا الأمر وأنه يصدق عليه الأكل؟ لم أجد وجها للتفريق بين ما يكون داخلا من خلال الحلق ومن غيره، لا أجد فرقا، كلها واحد. إما أن نقول بصدق الكل أو لا نقول بصدق الكل، فإذا نحن قلنا بالصدق في خصوص هذه الأمور الثلاثة فلنقول في غير ذلك مما يدخل من البطن أو من الظهر أو من أمثال ذلك مما لا يمر بالحلق. فأي وجه لهذا التخصيص؟ قد يكون هو كما استشهد بالرواية الشريفة، قد يقال بأن الرواية الشريفة تظهر في ذلك باعتبار أن الإمام عليه السلام قال إذا لم يدخل الحلق فمفهومها فإذا دخل الحلق كان مفطرا، وحيث أنه يكون مفطرا فإذا لابد من أن يكون مارا بالحلق، وحينئذ حيث يصدق بدخوله في الحلق حينئذ يكون جاريا عليه دون غيره، لأنه لا دلالة على كون أو صدق الأكل عليه. قد يقال هذا الإنصاف نحن إذا عدنا إلى هذه الرواية، الرواية طبعا هي كقضية طبيعية قبل الرواية، الآن كقضية طبيعية الأذن ليس لها ثقب إلى الحلق، وليس لها طريق لا إلى الحلق ولا إلى المعدة. الأذن هي ممر إلى الرأس، إلى داخل الرأس وعمق الرأس، وليس إلا ولا علاقة له، ولا يتصل بحسب الحالة الطبيعية، لا يتصل لا بالحلق ولا بالأذن. إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار وعرفنا أن واقع الأذن وهذا أنه لا تتصل بالحلق، سوف يكون سؤال السائل، إذا عدنا إلى سؤال السائل حينما يسأل هل يجوز صب الدهن في الأذن، لابد أن يكون محمولا على أنه بلحاظ أن هذا هل يكون مانعا باعتبار أن الأذن في عمق الرأس وهي داخل البدن فيمكن أن يكون مانع، لا بلحاظ أنه يصدق عليه الأكل أو لا يصدق عليه الأكل، وإنما سؤاله عن هذا الجانب. فإذا كانت هناك ثقبة لمرض ما، قد تكون هناك ثقبة، هذه الثقبة ينزل منها الدهن إلى الحلق إذا وضع الدهن في الأذن، لكن هذه حالة غير طبيعية، يعني حالة استثنائية، ولما تكون حالة استثنائية إذن ليس لنا أن نقول بهذه الحالة الاستثنائية أنه هي مستثناء وأريد بها الأكل والشرب. إذا احنا أخذنا ذن بعين الاعتبار، شو يكون سؤال السائل بالحقيقة؟ أو استثناء الإمام عليه السلام، يكون استثناء الإمام بقوله إذا لم يدخل الحلق فلا بأس، أنه من حيث أنه لا ممر، يعني يريد أن يقول الإمام كأنه هل تتعدى أو لا تتعدى، يعني مصاب حديثة إلى التعدي عن الأذن إلى غيرها أو عدم التعدي، فإذا لم يتعدى فلا بأس، وإذا تعدى فهناك بأس. طبعا هو إذا تعدى إلى ماذا يتعدى؟ لم يكن هناك شيئا متصلا بالأذن إلا الحلق، يعني بعبارة أخرى ليس له طريق، لو حصلت ثقبة في الأذن فليس لها طريق إلا الحلق، وبالتالي عندما يذكر الحلق ليس لأن للحلق خصوصية، وإنما لأن الأذن غير متصلة إلا بالحلق، فحينئذ إذا تعدتها إلى غيرها ووصل إلى الحلق فسوف يدخل إلى المعدة، وبالتالي يكون موجبا للإشكالية اللي تقع كرواية نحن والرواية. وإذا لم يتعدى حينئذ يبقى في مكانه ولا علاقة له بالأكل والشرب أو صدق الأكل والشرب، بالتالي أنه لا مجال لأن نستفيد من هذه الرواية أنها في مقام التفريق بين ما يكون داخلا إلى المعدة من خلال الحلق وداخلا إلى المعدة من غير هذا الممر من ممر آخر. الرواية بصدد بيان جانب آخر، وهو أنه إذا لم يتعدى الأذن لا بأس، إذا تعداها إلى الحلق فحينئذ تقع مشكلة باعتبار أن هذا مما يدخل البدن، وهنا حكم الإمام عليه السلام بأنه فيه إشكالية، بأنه يكون مشكل، يكون مفطرا بحسب ظاهر الرواية. فالرواية ليست بالحقيقة بصدد هذا الأمر، وإنما بصدد شيء آخر، على أنه لو افترضنا أن نحن جعلنا أنبوبة من الأذن رأسا إلى المعدة، فهل يمكن أن نقول بأنه هذه التي تكون من الأذن رأسا إلى المعدة لا تكون من الأكل، وإذا كانت من خلال الحلق تكون من الأكل؟ نجد أن الرواية مفرقة في هذا المجال. الظاهر أنها بعيدة عن هذا الأمر، وليست هي بلحاظ هذه الجهة، وإنما هي فقط بلحاظ التعدي عن الأذن وعدم التعدي. فإذا لم يتعدى الأذن فلا شيء عليه، وإذا تعدى الأذن كان مما فيه شيء. الرواية بمقدار ما يفهم منها هذا المعنى. ومما يوضح هذا الأمر، يعني إذا أردنا أن نلاحظ مما يوضح هذا الأمر، أنه لو وضعنا المعدة أوصلناها إلى الفم رأسا، فهل يمكن أن يلتزم بأنه في مثل هذا الحال لا يزق عليه الأكل؟ لو أن المعدة أوصلناها إما بالمباشرة بالفم أو بواسطة أي بالفم أو بواسطة أنبوبة، فهل يمكن أن لا نقول أنه أكل، أن ما يصل المعدة لأنه لم يمر بالحلق فهو لا يصدق عليه الأكل؟ لا معنى لهذا الكلام، ولا أعتقد أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يلتزم بذلك. إذن بالحقيقة الرواية أجنبية بالمرة عن هذا الأمر، ولا يمكن أن نستفيد منها خصوصية للحلق تستثنيه عن غيره بحيث يكون الصدق الأكل فيه دون غيره، وإنما فقط الرواية بحسب ما يبدو لي بعد أن بينا المقدمة، وأنها أصلا هي الأذن بحد ذاتها لا تقتضي وصول شيء منها إلى الحلق ولا إلى المعدة، فهي إذن بصدد بيان شيء آخر. فعندما يستثني الإمام يقول إذا لم يصل إلى الحلق، يريد أن يقول إذا لم يتعدها إلى غيرها، لأن غيرها ليس إلا الحلق، يعني إذا خرج من الأذن فالمحيط به هواياه هو الحلق، وبالتالي لا بد له من المرور بالحلق. فقوله إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس، مو معنى أن مفهومه فإذا وصل إلى الحلق ففيه البأس بمعنى أنه حينئذ يصدق عليه الأكل وفي غيره لا يصدق عليه الأكل، وإنما بلحاظ تعدي عن الأذن وعدم التعدي. وعلى ضوء هذا فلم يبق لنا شيء يمكن أن ندعي أن يكون موجبا لصدق الأكل وعدم صدقه، ولا علاقة له بهذا الأمر. فالإنصاف أن هذا الكلام من السيد الخوي أيضا في غير محله. الآن إذا ننقل الكلام إلى كلام صاحب العروة رحمة الله عليه، فإن صاحب العروة اكتفى بماذا؟ قال بصدق الأكل ما يدخل من خلال الأنف، وهذا على الظاهر أيضا لا وجه له، لأنه كما قلنا أن الأكل بحسب الحقيقة يكون من الفم، هذا يقينا. أما ما زاد على ذلك كونه من الأنف يصدق عليه الأكل، بل الأكل بمعنى التغذي من إذا بمعنى أنه تغذى من أنفه صحيح، أما صادق عليه أنه أكل من أنفه هذا محل تردد وإشكال، وليس هناك من وضوح في هذا الأمر. وإذا جوزنا هذا من باب أنه يعني من حيث أنه تغذى وحصلت الغاية من الأكل، فلتحصل الغاية من الأكل إذا كان من غيره، من الأذن أو من البطن وذهب شيء إلى المعدة أو غير ذلك، فهذا أيضا يكون في غير محله. يبقى شيء آخر نتكلم عنه إن شاء الله بالدرس المقبل، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.